كملتم الكتاب هذا؟ الكبائر كملتم؟
أيوة كملت.
أكملتم الكتاب؟ تفضل بالسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الأصول: فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم، ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور بأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سميته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات، فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام بالبعد عن سيما أولي الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل متعلق بالفصول التي قبله فيما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو منعقد لأمور يفعلها العامة، أي الذين يجهلون أحكام دينهم غالبا، فمنها ما هو من الشرك، ومنها ما هو وسيلة من وسائل الشرك، عبر عنه الناظم رحمه الله بالقرب من الشرك. ثم ختم الباب بالرقى والتمائم والممنوع منها والمباح، فقال رحمه الله: ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب، أمور تفعلها العامة. الودع شيء أبيض يؤتى به من البحر يعلمونه على الصبيان، اتقاء العين والجان، وهو شرك ظاهر، من اعتقد بأنها تدفع العين وأنها تدفع الجان بذاتها فهو شرك أكبر، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، وإن كان يتخذها سببا من الأسباب فهي من قبيل الشرك الأصغر، لأنها اتخذت سببا وليست من الأسباب الشرعية، بل هي من الأسباب المبتدعة المحدثة. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، وهكذا تعليق الحلقة من الحديد أو نحوه، أو عين الضبع أو الذئب تعلق على الصبيان لتدفع الجان وأعين الناس، هذه من عادات الجاهلية. أو الخيط الذي يوضع على العرض أو الرقبة من الحمى كذلك من الشرك الأصغر، فإذا اعتمد فيه أنه يدفع بذاته فهو من الشرك الأكبر، أو عضو من النسور الطير المعروف، إذا علقت هذه الأشياء المذكورة وما شابهها لأي أمر كائن تعلقه المكلف أو علقه على دابته أو بيته أو ولده وكله الله إلى ذلك المعلق، ومن وكله الله إلى سواه فقد خذل، ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله. ثم الرقى من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقى مشروعة لكن بشروط، من أنواع العلاجات ومن أنفع ما يتعالج به المسلمون إذا توفرت شروطها انكفت موانعها. وأساس شروطها أن تكون من الوحيين أي من الكتاب والسنة، كان يقرأ على المريض سواء مصاب بالعين أو بالصرع أو بأي مرض من الأمراض، يقرأ عليه وينفذ، وهذه الرقى المشروعة، أو تكون من السنة كما وردت الأحاديث بذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وقوله عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، أمرك في السماء والأرض كما أمرك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيمر. هذه مشروعة. وأما القرآن فبأي آيات قرأ وبأي سورة قرأ، من يرقي صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان نفع الله برقياه، وهي علاج يجب أن يعتقد فيها الراقي، ومن يرقى بأنها من الأدوية الشرعية التي جاءت بها السنة. إذن أول شروطها أن تكون من الوحيين لا من غيرهما من كلام الناس، فإن من كلام الناس ما لا يؤمن، بل لا يجوز أن يرقى بكلام الناس، وأن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه. والشرط الثالث أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أنها سبب من الأسباب وأنها لا تنفع بذاتها. إذا توفرت هذه الشروط فهي مشروعة ولا حرج، ويعتقد بأنها تنفع بإذن الله وأنها كغيرها من الأدوية، بل هي أشرف ما يعالج به الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي لبيد بن الأعظم سحره وأثر عليه، رقاه جبريل بالمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي وفاتحة الكتاب غير ما يرضى به من الأدعية. ورضى أبو سعيد الخدري رجلا كافرا وأعطاه قطيعا من الغنم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل فأجازه وقال اضربوا لي بسهم، يعني من الذي أخذه أجرا من الذي رقاه. ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على الرقة، على الرقة. فإذا تطوع المسلم للمسلم ولم يأخذ منه أجرا فأجره أكمل، وإن أخذ شيئا لأنه يحتاج إليه لا حرج عليه، كما يقول أخذ الأجرة على تعليم القراء. وأما الرقى المجهولة فبعكس المشروعة، بعكس الرقى المعلومة المشروعة. الرقى المجهولة التي لا يدرى ما مصدرها فهذه ممنوعة ولا يرقى بها، كما قال الشيخ رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، ربما يكون فيها من الأقوال الخرافيين ومن الاستعانة بالشياطين، وتكتب فيها أسماء الملائكة، وكل هذا من الأمور المبتدعة التي لا يجوز إنسان أن يفعلها. إذا ما كان مجهولا وما كان من الخرافات ومن السحر فلا تسمى رقى، ولا يجوز استعمالها ولا الرضا باستعمالها. وقد حذر الناظم من ذلك بقوله: فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنهى عنه، يعني احذر أن تعرف الحق ولم تعمل به بل تعمل بضده. وقد أنكر الله على صفوة القلب بقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: وفي التمائم المعلقات إن تبقوا آيات ومبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كفر. المعلق إما أن يكون من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى، وإما أن يكون من غير ذلك. فإذا كان من غير القرآن ومن غير أسماء الله الحسنى فلا يجوز باتفاق أنه حرام، كمن يعلقون الخيوط ويعقدون فيها العقد ثم يعلقونها على المرضى، أو أشياء أخرى تعلق كما سبق. وأما المعلق إذا كان من القرآن يكتب من القرآن في ورق ثم يعلق للاستشفاء به، فهذا هو الذي اختلف فيه السلف رحمهم الله. منهم من أجازه لأنه من الوحيين، يعني من القرآن الكريم أسماء الله الحسنى، ومنهم من منعه. والذي رجحه المحققون المنع لما في ذلك من قوة التوكل على الله تبارك وتعالى وصيانة القرآن الكريم من أماكن القدر ولئلا يكون وسيلة إلى أن يعلق على المريض ما كان محرما كما يفعله السحرة والأهل التنجيم والشعوذة لأنه سيكون سبيل إلى الكذب وتعليق المحرم. فإذا قيل له ما هذا المعلق يقول من القرآن وليس هو من القرآن فحماية للعقيدة وقطعا لوسائل الشرك منع المحققون المعلق ولو كان من القرآن الكريم حماية للعقيدة والتوحيد وصيانة للقرآن الكريم فيرجح هذا. أما إذا كانت من غير الكتاب والسنة الرقى بغير الكتاب والسنة فهي من قبيل البدع المحدثة والشركيات التي توقع الإنسان إما في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر إذا اعتقد بأنها تدفع الشر بذاتها. وشدد الناظم رحمه الله فيها لئلا يتساهل الناس في شأنها فاعتبرها كشيمة الأزلام والأزلام محرمة بنص القرآن الكريم التي كان يفعلها أهل الجاهلية يستقسمون بها إذا أرادوا أمرا من الأمور استقسموا بالأزلام فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. الله أعلم. بكافة مستوياته يستفيد منه العامة ويستفيد منه طالب العلم بما فيه من النفوس الكريمة. وهو كتاب دعوة أيضا كتاب للدعاء كيف يدعون الناس وأن مستند الداعية الفقه الإسلامي ومعرفة الترغيب والترهيب وهو في هذا الكتاب ومعرفة كبائر الذنوب لتجتنب ويحذر منها وبجانب ذلك الحث على فعل الأوامر والتحلي بالفضائل. ولا يستغرب أن يكون كتاب دعوة لأن المؤلف رحمه الله هو المجدد لدعوة التوحيد وقد اندرست معالم الفقه الإسلامي في وقته، وعلى رأسها علم التوحيد. وشأن الدعوة إلى الله على منهاج الأنبياء والخلفاء، وقد سمعتم منه ما أفادكم وأفاد الجميع وأفاد من شرحكم، لأن من شرح كتابا بالدرجة الأولى يستفيد هو علما وعملا. فالحمد لله، وفق الله الشيخ محمد وأكمل المقرر، وهو ثاني مقرر يكمل، الأول الشيخ عايد أكمل المقرر عقيدة البربهاري في التوحيد، منهج الطائفة الناجية المنصورة، وهذا الكتاب الثاني أكمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ الله الجميع وجمعنا الله وإياهم على الحق وفي دار كرامته. والمكتب يكرم الدعاء بشهادات تكبيرية، وإن كان عندهم من الشهادات الشيء الكثير، لكن المكتب التعاوني لمحافظة صامدة يكرم المتعاونين بشهادات تكبيرية، وهذه شهادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسلمه الآن. لا أتيمها واحد من الجماعة.
السلام عليكم.
شكرا الله
لك. الله يسلمك، جزاك الله خير وأتابك الله. في أسئلة ولا ما
في؟
إذا في سؤال مهم والباقي إن شاء الله نتأكد نجعل لها حفظة كاملة بتحفظوها، وعلشان جماعة ما يستعجلون على الانصراف. بقي أسبوع واحد
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يستدل،
والذي يسمونه احتفال اختتام هو امتداد الحقيقة للدراسة، فإذا جاء احتفال فهو من جملة الدروس التي تلقى ليليا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يستدل يقول أن الرقية بغير الكتاب والسنة تجوز، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم، إذا وافقت الشرع فهي من الشرع. الرقى إذا وافقت الشرع، وبعدما أنزل الله عز وجل القرآن بما فيه من أسماء الله الحسنى يكتفى بها ولا يطلب غيرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدينا راقي يرقى من العين والسحر، فرقية العين عنده يقرأ قوله تعالى: فيها عين جارية لمدة نصف ساعة، والمسحور يقرأ عليه قوله تعالى: وحل العقدة لمدة ساعة.
هذا التوقيت والتحديد ليس عليه دليل، وهو إلى البدع أقرب، فأن نرشده أن يقرأ فاتحة الكتاب، فهي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، وبها رقى أبو سعيد الخدري ذاك الملدوف، ولم يزد عليها فبرأ المريض كأنما نشط من عقاده، فيقرأ فاتحة الكتاب ولو كررها لا يضر، والمعوذتين آية الكرسي وآخر سورة البقرة هذه ما يحفظ، وإلا فبأي آيات من القرآن قرأ أو سورة فهذا هو المشروع، لا يحدد بشيء معلوم.
السؤال الأخير يقول: سمعت فتاوى العلماء وفتواكم وفتوى الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله في الأناشيد، ولكن أشكل علي شريط للشيخ أحمد وهو صيحة حق في صماخ الباطل، فكأني سمعت في إلقاء الشيخ للمنظومة شيء كاللحن، فكيف أرد على من احتج بهذا على أن كلام الشيخ يتناقض مع فعله عليه رحمة الله؟
هو الشيخ أشكل عليه وما ينتجد أشكل عليه ويريد البيان. والمنظومات والقصائد الشعرية إذا قرأها الإنسان بمفرده ولو قرأها بصوت حسن لا تدخل في الأناشيد المحذورة، إنما الأناشيد المحذورة التي يقوم بها يعني جماعة من طلبة العلم وربما يختار لها مراعن وبصوت واحد ولحن واحد، أو وربما تدخل معها شيء من الطبول، هذا هو الذي، أو على طريقة الصوفية وهو اللحن الجماعي الذي سماه الشافعي التغبير، لأنه يغبر على القرآن حتى تحب الأناشيد الشعرية ويقصر في حق القرآن. فإذا قرأت قصيدة أو منظومة بصوت حسن بمفردك لا محظور في ذلك، وهو الذي طرده الشيخ أحمد رحمه الله.
هذا تذكير، ستكون غدا الخميس بمشيئة الله محاضرة للشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي بقرية العشوة بعد صلاة المغرب بعنوان إنا كفيناك المستهزئين، صلى الله وسلم على نبينا.
الكتاب هذا الكبائر كملتم؟
أيوة كملتم.
أكملتم الكتاب؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ العلامة الحافظ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في منظومته سلم الأصول فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور بأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سميته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق وتنأ عنه. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام بالبعد عن سيما أولي الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الفصل متعلق بالفصول التي قبله فيما يتعلق بالشرك الأكبر والشرك الأصغر، وهو منعقد لأمور يفعلها العامة، أي الذين يجهلون أحكام دينهم غالبا، فمنها ما هو من الشرك ومنها ما هو وسيلة من وسائل الشرك. عبر عنه الناظم رحمه الله بالقرب من الشرك، ثم ختم الباب بالرقى والتمائم والممنوع منها والمباح. فقال رحمه الله: ومن يثق بوجعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب، أمور تفعلها العامة. الوجع شيء أبيض يؤتى به من البحر يعلمونه على الصبيان، تقاء العين والجان، وهو شرك ظاهر. من اعتقد بأنها تدفع العين وأنها تدفع الجان بذاتها فهو شرك أكبر، لأن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. وإن كان يتخذها سببا من الأسباب فهي من قبيل الشرك الأصغر، لأنها اتخذت سببا وليست من الأسباب الشرعية، بل هي من الأسباب المبتدعة المحدثة. والشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر. وهكذا تعليق الحلقة من الحديد أو نحوه، أو عين الضبع أو الذئب تعلق على الصبيان لتدفع الجان وأعين الناس، هذه من عادات الجاهلية. أو الخيط الذي يوضع على العرض أو الرقبة من الحمى، كذلك من الشرك الأصغر، فإذا اعتقد فيه أنه يدفع بذاته فهو من الشرك الأكبر. أو عضو من النسور الطير المعروف، إذا علقت هذه الأشياء المذكورة وما شابهها لأي أمر كائن تعلقه المكلف أو علقه على دابته أو بيته أو ولده وكله الله إلى ذلك المعلق، ومن وكله الله إلى سواه فقد خذل، ومن توكل على الله عز وجل كفاه الله. ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لا اختلاف في سنيته. الرقى مشروعة لكن بشروط، من أنواع العلاجات ومن أنفع ما يتعالج به المسلمون إذا توفرت شروطها انكفت موانعها. وأساس شروطها أن تكون من الوحيين، أي من الكتاب والسنة. كان يقرأ على المريض سواء مصاب بالعين أو بالصرع أو بأي مرض من الأمراض، يقرأ عليه وينفذ، وهذه الرقى المشروعة، أو تكون من السنة كما وردت الأحاديث بذلك. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه: اللهم رب الناس مذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. وقوله عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه أمرك في السماء والأرض كما أمرك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا قوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيمر. هذه مشروعة. وأما القرآن فبأي آيات قرأ وبأي سورة قرأ من يرقي صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان نفع الله برقياه وهي علاج يجب أن يعتقد فيها الراقي ومن يرقى بأنها من الأدوية الشرعية التي جاءت بها السنة. إذن أول شروطها أن تكون من الوحيين لا من غيرهما من كلام الناس، فإن من كلام الناس ما لا يؤمن بل لا يجوز أن يرقى بكلام الناس، وأن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه. والشرط الثالث أن يعتقد كل من الراقي والمرقي أنها سبب من الأسباب وأنها لا تنفع بذاتها. إذا توفرت هذه الشروط فهي مشروعة ولا حرج، ويعتقد بأنها تنفع بإذن الله وأنها كغيرها من الأدوية بل هي أشرف ما يعالج به الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحره اليهودي لبيد بن الأعظم سحره وأثر عليه رقاه جبريل بالمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي وفاتحة الكتاب خير ما يرقى به من الأدعية. ورقى أبو سعيد الخدري رجلا كافرا وأعطاه قطيعا من الغنم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العمل فأجازه وقال اضربوا لي بسهم، يعني من الذي أخذه أجرا من الذي رقاه. ومن هنا أخذ العلماء جواز أخذ الأجرة على الرقى على الرقى. فإذا تطوع المسلم للمسلم ولم يأخذ منه أجرا فأجره أكمل، وإن أخذ شيئا لأنه يحتاج إليه لا حرج عليه، كما يقول أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وأما الرقى المجهولة فبعكس المشروعة، بعكس الرقى المعلومة المشروعة. الرقى المجهولة التي لا يدرى ما مصدرها فهذه ممنوعة ولا يرقى بها، كما قال الشيخ رحمه الله أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، ربما يكون فيها من الأقوال الخرافيين ومن الاستعانة بالشياطين وتكتب فيها أسماء الملائكة، وكل هذا من الأمور المبتدعة التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها. إذا ما كان مجهولا وما كان من الخرافات ومن السحر فلا تسمى رقى ولا يجوز استعمالها ولا الرضا باستعمالها. وقد حذر الناظم من ذلك بقوله فحذرا ثم حذار منه لا تعرف الحق ولم أعمل، يعني احذر أن تعرف الحق ولم تعمل به بل تعمل بضده. وقد أنكر الله على صفوة القلب بقوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال وفي التمائم المعلقات إن تبوا آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف فبعضهم أجازها والبعض كفر. المعلق إما أن يكون من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى، وإما أن يكون من غير ذلك. فإذا كان من غير القرآن ومن غير أسماء الله الحسنى فلا يجوز باتفاق أنه حرام، كمن يعلقون الخيوط ويعقدون فيها العقد ثم يعلقونها على المرضى أو أشياء أخرى تعلق كما سبق. وأما المعلق إذا كان من القرآن يكتب من القرآن في ورق ثم يعلق للاستشفاء به، فهذا هو الذي اختلف فيه السلف رحمهم الله. منهم من أجازه لأنه من الوحيين يعني من القرآن الكريم أسماء الله الحسنى، ومنهم من منعه. والذي رجحه المحققون المنع لما في ذلك من قوة التوكل على الله تبارك وتعالى وصيانة القرآن الكريم من أماكن القدر، ولئلا يكون وسيلة إلى أن يعلق على المريض ما كان محرما كما يفعله السحرة والأهل التنجيم والشعوذة، لأنه سيكون سبيل إلى الكذب وتعليق المحرم. إذا قيل له ما هذا المعلق يقول من القرآن وليس هو من القرآن، فحماية للعقيدة وقطعا لوسائل الشرك منع المحققون المعلق ولو كان من القرآن الكريم، حماية للعقيدة والتوحيد وصيانة للقرآن الكريم، فيرجح هذا. أما إذا كانت من غير الكتاب والسنة الرقى بغير الكتاب والسنة فهي من قبيل البدع المحدثة والشركيات التي توقع الإنسان إما في الشرك الأصغر أو في الشرك الأكبر إذا اعتقد بأنها تدفع الشر بذاتها. وشدد الناظم رحمه الله فيها لئلا يتساهل الناس في شأنها، فاعتبرها كشيمة الأزلام، والأزلام محرمة بنص القرآن الكريم التي كان يفعلها أهل الجاهلية يستقسمون بها، إذا أرادوا أمرا من الأمور استقسموا بالأزلام، فنهى الله تبارك وتعالى عن ذلك. الله أعلم. المناسك وكفار موجود.
اي نعم.
اولا نشكر الله تبارك وتعالى جميعا على الاستكاء بمشائخ العلم اهل السنه، ومنهم محبنا ومحبكم جميعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي درسكم هذا الكتاب، كتاب الكبائر. وكتاب الكبائر كتاب مشهور عند اهل العلم، كتاب تربيه، كتاب تربيه ايمانيه ليس لطلاب العلم فقط ولكنه للمجتمع بكافة مستوياته، يستفيد منه العامة ويستفيد منه طالب العلم بما فيه من النصوص الكريمة. وهو كتاب دعوة أيضا، كتاب للدعاة، كيف يدعون الناس، وأن مستند الداعية الفقه الإسلامي ومعرفة الترغيب والترهيب وهو في هذا الكتاب، ومعرفة كبائر الذنوب لتجتنب ويحذر منها، وبجانب ذلك الحث على فعل الأوامر والتحلي بالفضائل. ولا يستغرب أن يكون كتاب دعوة لأن المؤلف رحمه الله هو المجدد لدعوة التوحيد، وقد اندرست معالم الفقه الإسلامي في وقته وعلى رأسها علم التوحيد. وشأن الدعوة إلى الله على منهاج الأنبياء والخلفاء، وقد سمعتم منه ما أفادكم وأفاد الجميع وأفاد من شرحكم، لأن من شرح كتابا بالدرجة الأولى يستفيد هو علما وعملا. فالحمد لله، وفق الله الشيخ محمد وأكمل المقرر، وهو ثاني مقرر يكمل، الأول الشيخ عايد أكمل المقرر عقيدة البربهاري في التوحيد منهج الطائفة الناجية المنصورة، وهذا الكتاب الثاني أكمله الشيخ محمد بن عبد الوهاب حفظ الله الجميع وجمعنا الله وإياهم على الحق وفي دار كرامته. والمكتب يكرم الدعاة بشهادات تكبيرية، وإن كان عندهم من الشهادات الشيء الكثير، لكن المكتب التعاوني في محافظة صنعاء يكرم المتعاونين بشهادات تكبيرية، وهذه شهادة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نسلمه الآن. لا أتيمها واحد من الجماعة.
شكرا
الله لك وزيك. الله يسلمك، جزاك الله خير وأتابك الله. في أسئلة ولا ما
في؟
إذا في سؤال مهم والباقي إن شاء الله نتأكد نجعل لها حفظة كاملة بتحفظوها، وعلشان جماعة ما يستعجلون على الانصراف. بقي أسبوع واحد
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يستدل،
والذي يسمونه احتفال اختتام هو امتداد الحقيقة للدراسة، فإذا جاء احتفال فهو من جملة الدروس التي تلقى ليليا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يستدل يقول أن الرقية بغير الكتاب والسنة تجوز، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم، إذا وافقت الشرع فهي من الشرع. الرقى إذا وافقت الشرع، وبعدما أنزل الله عز وجل القرآن بما فيه من أسماء الله الحسنى يكتفى بها ولا يطلب غيرها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدينا راقي يرقى من العين والسحر، فرقية العين عنده يقرأ قوله تعالى: فيها عين جارية لمدة نصف ساعة، والمسحور يقرأ عليه قوله تعالى: وحل العقدة لمدة ساعة.
هذا التوقيت والتحديد ليس عليه دليل، وهو إلى البدع أقرب. فأن نرشده أن يقرأ فاتحة الكتاب، فهي أعظم سورة أنزلها الله عز وجل، وبها رقى أبو سعيد الخدري ذاك الملدوف، ولم يزد عليها فبرأ المريض كأنما نشط من عقاده. فيقرأ فاتحة الكتاب ولو كررها لا يضر، والمعوذتين آية الكرسي وآخر سورة البقرة هذه ما يحفظ، وإلا فبأي آيات من القرآن قرأ أو سورة فهذا هو المشروع، لا يحدد بشيء معلوم.
السؤال الأخير يقول: سمعت فتاوى العلماء وفتواكم وفتوى الشيخ أحمد النجمي عليه رحمة الله في الأناشيد، ولكن أشكل علي شريط للشيخ أحمد وهو صيحة حق في صماخ الباطل، فكأني سمعت في إلقاء الشيخ للمنظومة شيء كاللحن، فكيف أرد على من احتج بهذا على أن كلام الشيخ يتناقض مع فعله عليه رحمة الله؟
هو أشكل عليه وما ينتجد، أشكل عليه ويريد البيان. والمنظومات والقصائد الشعرية إذا قرأها الإنسان بمفرده ولو قرأها بصوت حسن لا تدخل في الأناشيد المحظورة، إنما الأناشيد المحذورة التي يقوم بها يعني جماعة من طلبة العلم، وربما يختار لها مراعٍ وبصوت واحد ولحن واحد، أو وربما تدخل معها شيء من الطبول، هذا هو الذي، أو على طريقة الصوفية وهو اللحن الجماعي الذي سماه الشافعي التغبير، لأنه يغبر على القرآن حتى تحب الأناشيد الشعرية ويقصر في حق القرآن. فإذا قرأت قصيدة أو منظومة بصوت حسن بمفردك لا محظور في ذلك، وهو الذي طرده الشيخ أحمد رحمه الله.
هذا تذكير، ستكون غدا الخميس بمشيئة الله محاضرة للشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي بقرية العشوة بعد صلاة المغرب بعنوان: إنا كفيناك المستهزئين. صلى الله وسلم على نبينا.